لمسألة الخلود يقع في مقامات ثلاث. المقام الأولي من البحث هو إثبات أن القرآن هل يثبت الخلود بمعنى عدم الانقطاع للجنة والنار أو لا يثبت. في هذا المقام من البحث اتضح للإخوة بأنه القرآن يثبت هذه الحقيقة بنحو واضح وصريح، ولكنه هنا لابد أن يعلم الإخوة أن هذه المسألة ليست مسألة عقلية، وإنما هي مسألة نقلية، وإن يحكان البعض أو يحاول البعض إثبات الخلود بمعنى عدم الانقطاع من خلال تجرد النفس الإنسانية. الدليل تام أو غير تام من له حديث آخر. نحن الآن بصدد إثبات الخلود في النار، وإلا الخلود في الجنة قلنا أن المسألة مما تسالمت عليها الديانات السماوية، وأنه ما من شريعة أو دين يؤمن بالآخرة إلا ويعتقد بأن الجنة أبدية. إنما البحث كل البحث ينصب على الخلود في النار وعدم انقطاع النار، ومن الواضح أن هذه المسألة بعد ليست مسألة عقلية. حتى لو قلنا بأن المجرد يبقى ولا يفنى، إلا أنه لا يثبت لنا أن النار ماذا؟ أبدية. لعله يدخل فيها النار من يستحق النار ثم يخرج منها إلى الجنة أو إلى أي مكان آخر. إذن مسألة الخلود في النار ليست مسألة عقلية، وإنما لابد من الرجوع فيها إلى الأدلة النقلية. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: فالكتاب نص في الخلود، والسنة من طرق أهل البيت مستفيضة فيه، وأما أن هذه المسألة عقلية أو غير عقلية، يقول أن الاستدلال على خصوصيات ما جاء به الشرع في المعاد بالمقدمات الكلية غير مقدور لنا، لأن العقل لا ينال الجزئيات. هسه بقطع النظر أنه ينال أو لا ينال، صحيح هذه الدعوة أو غير صحيحة، المهم هذه المسألة العقل لا يستطيع أن يقول فيها أن النار ماذا؟ لا بد أن تكون خالدة. إذن السبيل إليه ما هو؟ يقول: والسبيل فيه تصديق ما جاء به النبي الصادق من طريق الوحي للبرهان العقلي على صدق ماذا؟ على صدق النبي الأكرام. إذن هذه المسألة لابد أن يعلم الإخوة، يعني مسألة الخلود في النار ليست مسألة عقلية، وإنما هي مسألة نقلية. ومن هنا تجدون نحن دخلنا إلى المسألة عن طريق الدليل النقلي من القرآن والرواية، وإلا فالطريق العقلي لا مجال له هنا بالنسبة إلى الخلود في النار، ها، لا الخلود مطلقا، وإلا أدلة تجرد النفس قد تثبت الخلود مطلقا. هذا هو المقام الأول من البحث. المقام الثاني من البحث: قد يقال بأن الخلود في النار، طبعا هذا المقام الأول انتهى بحثه فيما سبق، يعني في اليوم الماضي. أما المقام الثاني، المقام الثاني من البحث هو أن الأدلة العقلية والأدلة النقلية هل يمكنها أن تنفي الخلود في النار فتقف أمام هذا الظهور أو لا يمكنها ذلك؟ بالنسبة إلى بعض الأدلة النقلية أشرنا إليه بالأمس: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قلنا بأنه قد يستدل ببعض الآيات القرآنية على إثبات أنه الخلود في النار ليس بمعنى عدم الانقطاع، وإنما المكث ماذا؟ الطويل. ولكن هناك مجموعة أخرى من الأدلة النقلية التي قام الدليل العقلي أيضا على صحتها، أن الخلود في النار غير تامين. ما هي تلك الأدلة النقلية التي تثبتها الأدلة العقلية؟ الدليل الأول أن الخلود والعذاب المخلد في النار ينافي الرحمة الإلهية، لأن القرآن الكريم يثبت أن الله أرحم الراحمين، ويثبت أن رحمته تسع كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء، وتثبت الروايات أن رحمته سابقة على غضبه، ونحو ذلك من الآيات والروايات التي تبين لنا بأن الخلود لا ينسجم مع الرحمة الإلهية، وأن الرحمة الإلهية تنافي العذاب المخلد في النار. هذا من جهة. طبعا الأدلة العقلية أيضا قد تؤيد ماذا؟ هذا المعنى. الإشكال الثاني الذي يقال أن هذا مناف للعدل الإلهي، وأنتم تعلمون إثبات أن الله سبحانه وتعالى عادل وليس بظالم ليست مسألة نقلية فقط، وإنما الأدلة العقلية أيضا تثبت أن الله سبحانه وتعالى عادل وليس بظالم. وهؤلاء يقولون أن إثبات عذاب الخلد والعذاب المخلد في النار ينافي ماذا؟ ينافي العدل الإلهي. لماذا ينافي العدل الإلهي؟ كما يقولون أن العمل الذي جاء به الإنسان لابد أن يكون الجزاء وفقا له ومساويا له، وحيث أن العمل في الدنيا كان لفترة فالجزاء أيضا لابد أن يكون منسجما معه، خصوصا وأن القرآن الكريم كما تقول الآية في سورة عما يتساءلون جزاء وفاقا، الله سبحانه وتعالى لا يجازي أكثر مما يستحق الإنسان في بعد العقاب، لا في بعد ماذا؟ في بعد الثواب. في بعد الثواب نعم، أما في بعد العقاب جزاء سيئة سيئة مثلها، ومثلها إذا كان السيئة لمدة قصيرة لا معنى لأن يكون الجزاء لمدة أطول، فضلا عن أن يكون ماذا؟ العذاب خالدا. إذن من جهة ثانية يتمسكون بمسألة العدل الإلهي، ومن جهة ثالثة يقولون بأن العذاب إنما هو لأجل التشفي والانتقام، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يحتاج أن يتشفى من أحد وأن ينتقم من أحد. لماذا؟ لأنه غني عن العالمين. هسه هنا فد بحث قيم يوجد عند العرفاء، الآن ليس محل حديثي هنا، ولكن أريد أن تعرفوا أنه ما هو البحث العرفاني ولو من خلال أسطر من خلال جملات. شوفوا الآن لو تنظرون إلى هذه الإشكالات الثلاثة تجدون أنها ناشئة من بعض أسماء الله سبحانه وتعالى. واحدة من أسمائه الرحمن الرحيم، واحدة من أسمائه العادل، واحدة من أسمائه ماذا؟ الغني، وواحدة من أسمائه ماذا؟ ها؟ المنتقم، عزيز ذو انتقام. فواحدة من أسمائه ما هي؟ الانتقام. الآن التزاحم واقع بين ماذا؟ بين مقتضيات الأسماء. يعني الآن في هذا الإنسان الذي يستحق العقوبة بلا ريب، ها هنا اسم المنتقم يشمله او اسم الرحمن يشمله؟ اي اسم يشمل هذا الانسان؟ اسم الغفور الرحيم او المنتقم الجبار وشديد العقاب يشمله؟ اي منهما؟ وهذا هو البحث الذي يسمى بتزاحم الاسماء. تزاحم الاسماء يعني في لوازمها واثارها، فان اسم الرحمن يستلزم اثرا معينا، وان اسم المنتقم الجبار يستلزم اثرا اخر، فهذا العبد يدخل تحت هذا الاسم او تحت هذا الاسم. كما ان من اسماء الله المحيي، ومن اسمائه ما هو؟ المميت. فهذا العبد الان في هذه الحالة التي هو عليها يشمله اسم المحيي او اسم المميت؟ ها، لابد ان نعرف ما هي الضوابط التي على اساسها يدخل العبد تحت هذا الاسم او يدخل العبد تحت ماذا؟ اسم اخر. ومنه يتضح معنى الشفاعة، ومنه يتضح معنى الشفاعة. واحدة من اهم موارد الشفاعة ان الشفيع يتوسل الى الله بأن يخرج هذا العبد من تحت هذا الاسم ولوازم هذا الاسم إلى هذا الاسم ولوازم هذا الاسم. هذه واحدة من معاني الشفاعة، مو فقط الشفاعة منحصرة فيها. المهم، هذه إشكالات ثلاث أساسية، وهو أن العذاب المخلد في النار من جهة ينافي الرحمة الإلهية، ومن جهة ثانية ينافي العدل الإلهي، ومن جهة ثالثة ينافي الغنى الإلهي. فلهذا السيد الطباطبائي في الجزء الأول من الميزان صفحة 413 هكذا يقول: وقد استشكل بإشكالات. الأول أن الله سبحانه ذو رحمة واسعة غير متناهية، فكيف تسع رحمته أن يخلق من مصيره إلى عذاب خالد؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن العبد لم يذنب إلا ذنبا منقطع الآخر، فكيف يجازى بعذاب دائم؟ طبعا الأولى مرتبطة باسم الرحمن الرحيم، والثانية مرتبطة باسم ماذا؟ باسم العادل، الله عادل، وما كان ربك بظلام للعبيد. الثالث أن العذاب للمتخلف عن أوامر الله انتقام، ولا يكون الانتقام إلا لجبر نقص الذي أورده العاصي الظالم على المنتقم المقتدر، ولا يجوز ذلك على الله تعالى، فهو الغني المطلق، فكيف يجوز منه العذاب خصوصا إذا كان عذابا خالدا؟ هذه إشكالات أساسية ثلاث لابد أن تبحث في المقام الثاني من البحث. المقام الثالث من البحث، طبعا الآن ندخل في المقام الثاني، المقام الثالث حتى يتبين التسلسل الفني للبحث. المقام الثالث للبحث: لو سلنا أن النار خالدة وأبدية، ولو سلنا أنها لا تنافي الرحمة والعدل والغنى، دفعنا إشكالات المقام الثاني، ها تصلنا إلى المقام الثالث، وهو أنه من قال لكم أن الإنسان قد يعذب في أول أمره ولكنه بعد أحقاب ينسجم مع النار وطبيعة النار فيبقى خالدا في النار ولكن يتألم بها أو لا يتألم؟ لا يتألم. لماذا؟ لبحث عقلي في محله أن القسر لا يكون دائميا ولا أكثريا، فإذا قلنا أنه يعذب فالعذاب على خلاف طبع الإنسان فيكون دائميا، والقاعدة العقلية تقول أن القسر لا يكون ماذا؟ دائميا. فلهذا السيد العلامة بعد هذا الإشكالات ما رتبها الترتيب الفني، يذكر هذا الإشكال الرابع في ضمن الإشكالات، مع أنه هو إشكال مرتبط ماذا؟ بالمقام الثالث من البحث. قال: ومثل أن العذاب إنما يكون عذابا إذا لم يلائم الطابع فيكون قسرا، ولا معنى للقسر الدائم، فكيف يصح وجود عذاب دائمين؟ ومن هنا أدى ببعض المحققين إلى أن يقول بأن الإنسان في بعد أحقاب يصل إلى درجة يتحول العذاب بالنسبة إليه إلى عذب، لا يتألم بالنار، يلعب بالنار، ولكنه من غير ماذا؟ من غير تألمين. وهذا هو المقام الثالث من البحث. واضح الآن التسلسل الفني؟ إذن لابد الآن ندخل نحن إلى المقام الثاني من البحث، وهو أن العذاب الإلهي الخالد هل ينافي أو تنافيها الرحمة الإلهية، ينافي العدل الإلهي، ينافي الغنى المطلق الإلهي أو لا ينافي؟ المقام الثاني لابد أن يقع في أمور ثلاث: الأمر الأول ينافي الرحمة أو لا ينافي، الأمر الثاني ينافي العدل أو لا ينافي، الأمر الثالث ينافي الغنى أو لا ينافي. أما الأمر الأول، في الأمر الأول المدعى أن العذاب الخالد ينافي الرحمة. سؤال: ما هو المراد من الرحمة؟ عندها يتضح أنه يتنافى مع عذاب الخالد أو لا يتنافى مع العذاب الخالد. الرحمة التي تطلق عندنا واضح المعنى منها، ما هو المراد من الرحمة عندنا عندما نقول فلان رحيم، فلان رؤوف بالمؤمنين، رؤوف رحيم؟ ما هو المراد من الرحمة والرأفة عندنا، عندي وعندك وعند الموجودات، مو فقط البشر بل حتى عند الحيوانات؟ هو ذلك التأثر القلبي الخاص عندما يرى الإنسان ما يؤلمه أو يؤلم الآخرين. يرى إنسان مريض يتألم له، يرى إنسان محتاج يتأثر قلبا له، فلهذا يريد أن يعطف عليه، يتعطف عليه، يترحم عليه، إما برفع حاجته إما برفع نقصه. ولكن رفع الحاجة هذه الرحمة ليس فقط منشأها رفع حاجة الآخرين، منشأها أيضا ذلك التأثر القلبي الذي حصل عند الإنسان. وإلا لو لم يحصل ذلك التأثر القلبي لما حصل هذا الفعل من الإنسان، بشهادتي أن الإنسان إذا وجد ابنه يتمرض مباشرة يأخذه ماذا؟ إلى الطبيب للشفاء. أما إذا وجد أولاد الآخرين يتمرضون أيضا يقوم بهذا العمل أو لا يقوم؟ ها؟ في الأعم الأغلب لا يعتني كما يعتني ماذا؟ بابنه. لماذا؟ إذا كان الغرض فقط رفع نقص وألم الآخرين فهو على حد سواء عند ابنك وعند ماذا؟ وعند أبناء الآخرين. ولكنه هناك جهة أخرى موجودة هي التي أدت إلى أن ترفع ألمه ونقصه وحاجته، وماذا؟ هو ذلك التأثر والألم القلبي الحاصل لك، عندها تريد أن ترفع الألم عن نفسك من خلال ماذا؟ من خلال رفع حاجة الآخرين ونقص الآخرين. إذا كان المراد من الرحمة الإلهية هذا المعنى، يعني التأثر العاطفي والألم الحاصل في النفس بعد رؤية مثل هذه الأمور، فالجواب أنه لا فقط أن العذاب الخالد ينافي الرحمة الإلهية، العذاب المنقطع أيضا ينافي الرحمة الإلهية أو لا ينافي؟ ها؟ من الواضح أن الرحمة الإلهية كما لا تقبل العذاب الخالد بهذا المعنى، ها، لا تقبل ماذا؟ العذاب المنقطع. مو فقط لا تقبل العذاب المنقطع، لا تقبل عرصات يوم المحشر، لأن القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومن الواضح أن هذه 50,000 سنة على الكافر، على المنافق، على العاصي، على الفاجر، هل تمر بروح وريحان أو بضنك وضيق وعمى؟ أي منهما؟ من الواضح بأنه 50,000 سنة، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين لا يعلم أمن سني الأرض أو من سني السماء، لأن القرآن في سورة الحج يقول إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هسا أنتم إذا تحسبوها أيضا 50,000 سنة بحساب أيامنا أيضا، بينكم وبين الله إنسان كفر في هذه الدنيا لمدة 10 سنوات، لمدة 20 سنة، هسا لماذا يقفوا؟ هذا فضلا عن عذاب المنقطع، لماذا يقف في المحشر 50,000 سنة؟ لماذا يقف في المحشر ثم لا طعام ولا ماء ولا ولا؟ هسه أنا ما أريد أن أدخل في روايات التي تقول أن الكافر في عرصات يوم المحشر ماذا يجري عليه، أعمى، منقطع عنه الأسباب، منقطع عنه الأنساب، لا يوجد طعام، لا يوجد ماء، لا يوجد أحد يأخذ بيده، وهو بتعبير القرآن الكريم في الساهرة، يعبر القرآن عن أرض القيامة بأنها ساهرة، لأنها من الخوف تجعل الإنسان ساهرا لا يستطيع أن ينام. كل هذه الخصوصيات لماذا؟ تنسجم مع الرحمة الإلهية ولا تنسجم مع الرحمة الإلهية بهذا المعنى؟ أكثر من ذلك، أساسا تنسجم مع العذاب في البرزخ أو لا تنسجم مع العذاب بالبرزخ؟ النار يعرضون عليها في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ما أدري شايفين هاي الحالة النفسية، أنه يوميا يأتون بالإنسان يرى فيها ما سيجري عليه بعد ذلك التعذيب. إذا ما أدري الإخوة هسه داخلين، البعض يعلم ما أقول، أنه عندما يرى أن إنسان يعذب أمامه يوميا يقال له أنك ستعذب بهذا العذاب يوميا غدوا وعشية، عذاب أشد من هذا ولا يعلم أمده أي مقدار، 1,000 سنة، 2,000 سنة، 50,000 سنة، ينسجم أو لا ينسجم مع الرحمة الإلهية؟ لا ينسجم، بل أكثر من ذلك، ينسجم مع سكرات الموت أو لا ينسجم؟ ها؟ ينسجم أو لا ينسجم؟ خب لا ينسجم أساسا، ينسجم مع الآلام الدنيوية أو لا ينسجم؟ ها؟ ينسجم أو لا ينسجم؟ بينك وبين الله هذه الرحمة الإلهية المطلقة التي يعبر عنها القرآن الكريم أرحم الراحمين، أرأف بالعبد من نفسه بنفسه. هذا مبرهنة، ها؟ نحن عندما نقول أن الله أرأف وأرحم بالعبد من رحمته ماذا؟ بنفسه. خب ينسجم أنه يجعل له آلام دنيوية أو لا ينسجم؟ ينسجم مع أن توجد أمراض أو لا ينسجم؟ ينسجم مع يوجد فقر أو لا ينسجم؟ إذن القضية واقعا إذا فسرنا الرحمة الإلهية بمعنى التأثر القلبي والانفعال العاطفي، مو فقط ينافي ماذا؟ ينافي العذاب المخلد، بل ينافي ماذا؟ وجود أي ألم في عالمنا. صحيح لو مو صحيح؟ ولكن هنا أصلا سؤال آخر، ومن قال أن كل تأثر قلبي هو محمود؟ هذا المطلب الثاني، ها هناك كان نقض عندنا، يعني البيان اللي بيناه لم يكن حلا، كان ماذا؟ كان نقضا، أن هذا الاستدلال لو تم للزم منه أن لا يكون أي ألم. الآن إشكال آخر، وهو أنه من قال لكم أن كل تأثر قلبي فهو ممدوح؟ بل هناك تأثر قلبي القرآن الكريم نهى عنه، قال تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قل إنسان واقعا عندما يشهد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أساسا عذاب هذا، ولكنه ينبغي أن الإنسان هنا يرحم ويرأف أو لا ينبغي؟ أساسا القرآن يقول لا ينبغي، ينهى عن مثل هذه الرأفة وعن مثل هذه الرحمة. فلهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن من قال لكم أن كل انفعال قلبي هو ممدوح؟ بل من الانفعال القلبي ما هو ماذا؟ ما هو مذموم. هذا نقضا، والجواب عن ذلك واضح، وهو أن هذه الرحمة ليست هي المرادة في الرحمة الإلهية، لأن هذه الرحمة تستلزم الانفعال والانفعال يستلزم الاستعداد، والاستعداد لا يكون إلا في المادة، والله منزه ماذا؟ عن المادة. فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى الغضب وإلى الرحمة الإلهية الخاصة، أو إلى الغضب وإلى الرضا، نقول أنها من أسماء الفعل، أسماء فعلية، والأسماء الفعلية عين الفعل لا عين الفاعل. لماذا؟ لأنه إذا صارت عين الفاعل لزم التغير ماذا؟ في ذاته سبحانه وتعالى. إذن الرحمة بهذا المعنى يقينا ليست هي المرادة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 414 هكذا يقول: أن الرحمة فيه تعالى ليس بمعنى رقة القلب والإشفاق والتأثر الباطني، فإنها تستلزم المادة تعالى الله عن ذلك. هذه في سطر واحد يبين هذه الحقيقة، وكذلك في مواضع متعددة يشير، ومنها أيضا يشير إليه في الجزء الأول أيضا صفحة 18 يقول: الرحمة وصف انفعالي وتأثر خاص يلم بالقلب عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتم به أمره، فيبعث هذا التأثر الإنسان إلى تأميم أو تتميم نقصه ورفع حاجة المحتاج. وهذا المعنى ينسجم مع الذات الإلهية أو لا ينسجم؟ هذا المعنى لا ينسجم. إذن هذا المعنى من الرحمة ليست هي المقصودة بالرحمة ماذا؟ بالرحمة الإلهية. وإن كان العذاب الخالد غير الخالد فضلا عن الخالد منافيا لهذه الرحمة، ولكن هذه الرحمة الله يتصف بها أو لا يتصف بها؟ إذن قول القائل أن الخلود ينافي الرحمة، إن كان مراده ينافي هذا النوع من الرحمة، الجواب نعم، ولكن الله يتصف بهذه الصفة أو لا يتصف؟ لا يتصف. إذن لا يمكن الاستدلال برحمة الله لنفي العذاب ماذا؟ الخلود مخلد. تعالوا إلى المعنى الثاني للرحمة. المعنى الثاني للرحمة هو الذي أشار إليه القرآن الكريم. ما هو الذي أشار إليه القرآن الكريم؟ القرآن الكريم في آية سورة الأعراف الآية 156 قال: ورحمتي وسعت كل شيء. يعني كل من احتاج إلى شيء فالرحمة الإلهية وسعته أو لم تسعه وسعته. وبتعبير القرآن الكريم: وآتاكم من كل ما سألتم. وبعبارة ثالثة: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الرحمة الإلهية رحمة واسعة لكل شيء. فلهذا تجدون القرآن الكريم يقول: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خذ هذه الرحمة بهذا المعنى، ماذا تعطينا؟ تعطينا أن الرحمة معناها أن الله يعطي لكل مستعد ما هو مستعد له. الرحمة يعني ترجع إلى العطاء، ترجع إلى الإفاضة، ترجع إلى الإيجاد، ترجع إلى ماذا؟ إلى الخلق. هذه هي الرحمة الإلهية. وإلا إذا لم ترجع إلى هذا لم تكن الرحمة الإلهية تسع كل شيء. آية سورة الأعراف تقول: ورحمتي وسعت كل شيء. والذي يسع كل شيء ما هو؟ إفاضة الوجود يعني كانت تامة، وإفاضة ماذا؟ كمال الوجود يعني كان ماذا؟ كان الناقص. وإلا لو كانت هذه الرحمة مختصة بالبعض دون البعض الآخر لما كانت هي ماذا؟ واسعة لكل شيء، بل كانت تختص بالبعض دون البعض الآخر. إذن هذه الآية المباركة في سورة الأعراف تبين لنا أن الرحمة الإلهية واسعة لكل شيء، والسعة لا تكون إلا في مجال ماذا؟ في مجال الخلق، في مجال الإفاضة، في مجال الإيجاد، حتى أعم من أن يكون بنحو كان التام أو أن يكون بنحو كان ماذا؟ الناقصة، وهي المعبر عنها في الروايات والأدعية الرحمة الواسعة. المراد من الرحمة الواسعة هاي الرحمة التي وسعت كل شيء. سؤال، وهو أنه هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، الأشياء ما هي؟ متساوية أم مختلفة؟ متشابهة أو متخالفة؟ ماذا يقول القرآن الكريم؟ ها؟ ماذا يقول القرآن؟ هل يقول أن الأشياء الذي وسعتها الرحمة الإلهية متساوية أو غير متساوية؟ ها؟ غير متساوية. أولا، متشابهة متواطئة أو ليست متشابهة؟ ليست متشابهة. وأنت عندما ترجع القرآن إلى القرآن الكريم تجد صريح في هذا المعنى، يقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن، التفت، ها، أهم يقسمون الرحمة، ها، الرحمة نحن نقسمها. خب، ما هي هذه الرحمة؟ نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. إذن هذه الرحمة أعطت بدرجة واحدة أو أعطت على نحو التفاوت؟ نحو التفاوت، صريح الآية: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذه آية. الآية الثانية في سورة الرعد، هذه الآية واردة في سورة الشورى، سورة الزخرف الآية 32. والآية الثانية وهي قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء، ولكن ماذا؟ فسالت أودية بقدرها. إذن الرحمة الإلهية عامة، ولكن الاستعدادات والقوابل متساوية ومتشابهة أو مختلفة ومتخالفة. ها؟ صريح القرآن الكريم يقول بأن الرحمة كانت على الجميع ولكن القوابل ما هي متخالفة. يأتي هنا لماذا كذلك؟ لماذا بعد أن ندخل فيها؟ لكنه يا الإخوة مرارا ذكرنا أن هذا هو النظم الأحسن الذي يقوله القرآن. يقول: لو جعلنا الأشياء متساوية لكان نظاما ناقصا، ولو جعلنا الأشياء متشابهة لكان نظاما ماذا؟ ناقصا. وإنما أفضل نظام أن تكون مختلف الدرجات وأن لا تكون ماذا؟ متواطئة ومتشابهة، بل تكون لها درجات ومشككة. في أين؟ في آيتين من القرآن يعرفها الجميع، وهي قوله تعالى: الله خالق كل شيء في سورة الزمر الآية 62، وقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه. فكل ما خلقه فهو ماذا؟ فهو حسنون. إذن هذا القرآن الكريم يثبت لنا أن الرحمة العامة للجميع، ولكن القوابل والاستعدادات ما هي؟ مختلفة وليست على درجة واحدة. إذن مقتضى الرحمة الإلهية أن يعطي لمن يريد الحسنة أن يمده ماذا؟ بالحسنة، ولمن يريد السيئة أن يمده ماذا؟ بالسيئة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. التفت جيدا، امداد الكافر، يقول بل عطاء الهي، لان هذه الرحمة العامة، الرحمة التكوينية، والرحمة التكوينية يميز بينها وبين الكافر، بين المؤمن وبين الكافر، بين الفاجر وبين المتقي، او لا يفرق فيها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. بعد: فسنيسره لليسرى. بعد: وسنيسره للعسرى. هذا الذي يريد اليسرى نيسر له مقدمات تكوينية اليسرى، الذي يريد العسرى نيسر له مقدمات ماذا؟ العسرى. وآيات كثيرة من هذا القبيل، قوله تعالى: ثم السبيل يسره. أي سبيل؟ من شاء فليؤمن يسره، ومن شاء فليكفر يسره، ثم السبيل يسره. إذن مقتضى الرحمة الإلهية العامة إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له. فإذا كان مستعدا للسعادة، مقتضى الرحمة الإلهية أن يعطيه ماذا؟ سعادة. وإن كان مستعدا للألم، مقتضى الرحمة الإلهية أن يعطيه ماذا؟ يعطيه ألم. هسه هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن القرآن الكريم هل يرى أن كلا الطرفين رحمة أو لا يراهما كلاهما رحمة؟ إذا أمكن هذا المصحف الكريم تعطوني يا مولانا. القرآن الكريم يقول في آيات متعددة، منها هذه الآية، أنا أكتفي بآيتين على مستوى الدنيا، هكذا يقول، يقول هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. القرآن يجعل الغيث ماذا؟ ها؟ رحمة، ولكنه بماء المطر فقط الرياحين تنمو أو الشوك والحنظل أيضا ينمو. ها؟ أي منهما؟ من الواضح أن القرآن مع أن الغيث يعبر عنه رحمة، ولكن هذه الرحمة عندما تأتي إلى بذرة الريحان، روح والريحان، تكون تلك الأوراد ذات الروائح الطيبة، وعندما يأتي إلى الشوك والحنظل تكون شوكا ماذا؟ وحنظلا، وكلاهما ماذا يعبر عنه القرآن الكريم؟ رحمة. ينشر رحمته، الغيث رحمة. نعم القوابل اختلفت، قابل أخذ صار روح وريحان، وقابل أخذ وصار ماذا؟ جيفة وشوكا وحنظلة. هذه آية في سورة الشورى آية 28. والآية الثانية قوله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح القرآن يعبر عنه أنه ماذا؟ بشرى بين يدي رحمته. ولكن الرياح واقعا فقط يستفاد منها في مجال الحسنة، لو في مجال الحسنة والسيئة. ها؟ كثير من الأعمال التي يقوم بها الإنسان والتي هي سيئات والتي هي معاصي يستعين بماذا؟ بهذه الرياح. بهذه الرياح. قال يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، في سورة الأعراف الآية 57. فلهذا القرآن عندما يأتي إلى الرياح إلى الغيث كلها يجعلها رحمة، مع أنه تستفاد منها بنحو واحد أو استفادات متعددة متناقضة. ها؟ بل أكثر من ذلك، انظر إلى القرآن الكريم عندما يأتي إلى الجنة والنار. في سورة الرحمن قال تعالى، في سورة الرحمن الآيات 50 وما بعد، يقول عن الجنة، قال تعالى فبأي آلاء ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهكذا تجد أن القرآن يعدد نعم الجنة وما يوجد فيها للمؤمنين، ويقول كله ماذا؟ فبأي آلاء، فبأي آلاء، ما هي الآلاء؟ النعم. والنعم رحمات أو نقمات؟ ها؟ النعم الإلهية في الجنة رحمة أو نقمة؟ ها؟ تجد القرآن الكريم بنفس اللسان عندما يأتي يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. هو النار والنحاس والشواظ مولانا نعم لو نقم؟ ها؟ مع القرآن ماذا يعتبره؟
نعم يعتبره. اذا نحن عندما نقول الرحمة عامة لا يتبادر الى ذهنك يعني ما هو يعني النعمة الخاصة، وانما المراد من الرحمة القرآنية ايصال كل مستعد لما هو مستعد. ذاك مستعد للوصول الى الجنة، الله اعطاه ما هو الجنة. هذا مستعد لان يصل الى ماذا؟ الى الجحيم، الى الشواظ، الى النار، الى النحاس. فلهذا يقول تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم. فجهنم آلاء رحمة أو نقمة؟ ها؟ القرآن ماذا يعتبر؟ على النظرية واضح جدا، وهو أنه الرحمة الإلهية التي نقول أنها وسعت كل شيء، ليس معناه يعني النعمة الخاصة في قبال النقمة، وإنما المراد ماذا؟ ها؟ مراد ما هو إيصال كل مستعد إلى ما هو مستعد له. سؤال قل ذهنكم يمي، نحن عندما نقول أن النار تنافي الرحمة الإلهية، تنافي الرحمة العامة أو لا تنافي الرحمة العامة؟ مطلقة بعد، أنا قلت بأنه إيجاد بعد، ما أريد أدخل في التفاصيل، تفاصيله في محل آخر في بحث التوحيد أنا متعرض إلى سيدنا. فقط نريد أن نسأل، وهو أن الرحمة أن العذاب ينافي الخلود، فهل ينافي الرحمة العامة أو لا ينافي الرحمة العامة؟ ها؟ ينافي الرحمة العامة ولا ينافي الرحمة العامة؟ الجواب لا فقط لا ينافيه، بل هو من لوازم ماذا؟ الرحمة العامة. فقول القائل أن العذاب المخلد مناف للرحمة العامة، فهو مناف له أو هو من الرحمة العامة؟ ها؟ فلهذا انظر إلى عبارة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول، يقول: والرحمة العامة وهي إعطاء ما يستعد له الشيء ويشتاقه في صراط الوجود والكينونة. هذه الرحمة العامة، وهي التفت جيدا، وهي وأثرها. والرحمة العامة مو فقط لا تنافي الشقاء اللازم الذي أثره العذاب الدائم للإنسان المستعد له باستعداده الشديد، بل هو منها. هذا الشقاء الدائم ينافي الرحمة العامة؟ يقول مو فقط لا ينافي، بل هو ماذا؟ ها؟ بل هو من الرحمة العامة. نعم يبقى عندك إشكال العدل الإلهي، بحثه يأتي بعد ذلك. الآن فقط نحن نريد أن نقول أن الرحمة تنافي العذاب أو لا تنافي العذاب. مو فقط لا تنافي العذاب، بل هي ماذا؟ ها؟ منسجمة مع العذاب، بل هي تستلزم العذاب. يبقى أنه لماذا دائم؟ بحثه يأتي في العدل الإلهي. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.